ومعاني فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. كما أسأله سبحانه أن يجعل القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا عليكم. هذا ومع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. أقول بالله تعالى التوفيق، إذا فسرنا هذه الآية بالنظر إلى ما قبلها سيكون المعنى متناسقا ومتآلفا. فقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ثم بعد قال لأهل الإيمان: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله وجهاده فيصيره شفعا بعد أن كان وحده وترا، له نصيب من ذلك. والذي ينضم إلى الكافر فيصيره في كفره وضلاله وعصيانه شفعا بعد أن كان وحده وترا، يكن له كفل من هذا الإثم والوزر. هذا إذا فسرنا الآية بالنظر إلى ما قبلها، وهو تفسير ارتضاه عدد من المفسرين ومنهم الإمام الطبري رحمه الله. فقوله من يشفع شفاعة حسنة، أي من ينضم إلى رسول الله في جهاده فيصيره شفعا بعد أن كان وحده وترا، يكن له نصيب من الأجر. ومن ينضم إلى صفوف الكفار في قتالهم للمسلمين فيقوي أمرهم ويصيرهم شفعا بعد أن كانوا وترا، يكن له كفل، أي نصيب من الإثم. وإذا فسرنا الآية استقلالا، فهي عائدة على الشفاعات الحسنة في الدنيا وعلى الشفاعات السيئة. فأحيانا تكون هناك شفاعات حسنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. فشخص يريد أن يتزوج فتاة، فقال تعالى: معي اشفع لي، وأنت تعرفه رجلا صالحا، فذهبت معه تشفع له عند القوم، تقول: هذا الرجل الصالح يريد أن يتزوج ابنتكم، فتثني عليه بما تعلم فيه فتؤجر حينئذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد سمعتم: اشفعوا فلتؤجروا. وفي بعض طرق هذا الحديث والتحرر أن النبي قال: إنه يأتيني الآتي يسأل شيئا فانتظر حتى تشفعوا، فاشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. من هذا الباب أيضا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يمشي مع عمه العباس فرأى مغيثا، رجل يقال له مغيث، يتتبع امرأة يقال لها بريرة. بريرة كانت زوجة لمغيث وكانت أمة وهو عبد، فكان مغيث زوجا لبريرة، فأعتقت بريرة فالسنة فيها إذا اعتقت أن تخير هل تبقى مع زوجها أم تفارقه، فخيرت بريرة فاختارت الفراق، وكان مغيث يحبها حبا شديدا، فكان يمشي خلفها في الأسواق يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شفعت له عندها يا رسول الله؟ فشفع النبي عند بريرة، فقالت له بريرة: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. يعني هناك فرق بين الأمر والشافع، إنما أنا شافع. قالت: إذن لا حاجة لي فيه يا رسول الله. على أي حال فالرسول مأجور لكوني شفع، فاشفع تؤجر، وإن لم تقضى شفاعتك، وإن لم تقبل شفاعتك فأنت مأجور ما دامت الشفاعة في الخير. أما إذا كانت شفاعة في باطل تشفع في شيء محرم، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما سرقت امرأة من بني مخزوم، فجاء قومها يريدون الاستشفاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقطع يدها، فقالوا: بمن نستشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى أسامة بن زيد، طلبوا منه أن يشفع للمرأة المخزومية التي سرقت كي يسقطوا عنها الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الشفاعة في باطل تأثم لتدخلك فيها، وإذا كانت الشفاعة في حق تثاب لتدخلك فيها. قد تشتبه بعض المسائل على بعض الناس، فنفترض مثلا أن رجلا ثريا له مصنع من المصانع، وثم رجل مسكين قال لك: اشفع لي اشتغل عند هذا الرجل. فذهبت تقول له: شغل هذا، ابحث لهذا عن عمل عندك. قال: قبلت منك شفاعتك، فلا إثم في هذا وأنت مأجور. لكن لو كان الأمر أمرا آخر، بمعنى مسابقة حكومية، الحكومة أعلنت عن مسابقة لاختيار كفاءات لعمل معين، فتقدمت أنت تشفع لشخص ليس بكفء، أو كفء لكن هناك أكفاء مثله، حتى يقبل في العمل دون غيره، فأنت آثم حينئذ. وما أكثر الرشوة في هذا الباب في شركات البترول على وجه الخصوص الآن، أو كليات الشرطة والكلية الحربية، كليات كثيرة جدا، حتى يقبل ابنك تدفع مبلغا كبيرا من المال للمسؤولين عن شركات البترول حتى يعينوا ولدك. ففي هذه الحال من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. على أي حال فإن الشفاعة في الخير محمودة، وأحيانا تشفع وتقول بالحق. وروي بإسناد في ضعف أن أخا لبلال بن رباح رضي الله عنه طلب منه أن يشفع له في الزواج، قالوا: وكان رجلا سيئا شريرا. فأخبره بلال: أنت شرير، كيف أشفع لك؟ قال: أشفع لي. فذهب بلال وحمد الله وأثنى عليه وقال: أنا بلال بن رباح، كنت عبدا حبشيا كافرا، فمن الله علي بالعتق والإسلام، وأخي هذا رجل سوء أتى بي يستشفع عندكم كي تزوجوه، وكما سمعتم هو رجل سوء. فقالوا: نقبله من أجل بلال. وسبحان الله، الشهادة لم تغير من المقدر شيئا. كذا روي والإسناد الذي وقفت عليه فيه بعض الضعف. فعموما تستحب الشفاعات الحسنة وتكره وتحرم الشفاعات السيئة. أما الكفل والنصيب، إذ الله قال يكن له نصيب منها في الحسنة، وفي السيئة قال يكن له كفل منها. فالكفل والنصيب أحيانا يتحدان في المعنى، وأحيانا يختص الكفل بالشر والنصيب بالخير كما ها هنا. ومن مجيء الكفل بمعنى الخير قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. قد قال ابن زيد المفسر الكفل والنصيب واحد، قال تعالى يؤتكم كفلين من رحمته. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قيل في مقيتا حسيبا وحفيظا، وثمة أقوال أخر. هذا وقد ورد في حديث في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصواب فيه الوقف، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. هذا ويجوز العلماء الشفاعات ما لم يصل الأمر إلى الحكام في مسألة الحدود. فيبقى أن سارقا سرق واكتشف وقال أنا أرد المسروق وأرده مع زيادة، واعتذر واعتذر أهله، وكان الأمر لم يصل إلى الحاكم، جاز لك أن تتدخل بالشفاعة ما لم يصل الأمر إلى القاضي أو إلى السلطان، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم، أصل التحية الدعاء بطول الحياة في أمان وسلام. فإذا قلت أحييك أدعو لك بطول الحياة تعيش فيها آمنا سالما هادئ البال، هذا معنى التحية. نحن كمسلمين نعبر عن التحية بقولنا السلام عليكم، بقولنا السلام عليكم، الأمان عليكم، السلام اسم من أسماء الله. فتعبيرنا كمسلمين عن التحية بقولنا السلام عليكم. غيرنا لهم تحيات كثيرة، منهم من يقول مساء الخير، مساء النور، صباح الخير، صباح النور، منهم من يقول سعيدة، منهم من يقول حياك الله، لكن تحياتنا كمسلمين السلام عليكم. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، ثم قال له يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فأقبل عليهم قال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ورحمة الله، قالوا عليكم السلام ورحمة الله. كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحاحه وغيرها، إلا أنه زيدت وبركاته أيضا في روايات أخر في حديث أخر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فجاء رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20، ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انتهى السلام إلى وبركاته. أقول ورد زيادات فيها ومغفرته، ولكنها زيادات معلولة. الزيادات التي زيدت على وبركاته زيادات لا يصح شيء منها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي زيادات معلولة لا تثبت، وكما قال ابن عمر بالسند الثابت عنه: انتهى السلام إلى وبركاته وبالله تعالى التوفيق. فقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، قال بعض العلماء: ابتداؤنا بالسلام سنة ورد السلام واجب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيه فليسلم عليه. أما البراء بن عازب فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو قال البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا برد السلام، أمرنا برد السلام. ومن هنا استدل بعض أهل العلم أو جمهور العلماء على الأدق، استلوا المعنى القائل فيما ذكر أن رد السلام واجب، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. فإذا سلم شخص على جماعة ورد أحدهم فقد أجزأ عن الجميع وأسقط التبعة عن الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى إذا سلم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقولوا: وعليكم، قولوا: وعليكم. وجاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، فقال: وعليكم. قالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة، وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: أو لم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: قد قلت وعليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلم أحدهم فقولوا: وعليكم. طيب إذن كيف نبدأ اليهود والنصارى إذا قابلناهم؟ إذا سلموا علينا السلام عليكم سنقول: وعليكم. لكن هل يجوز لنا أن نبتدئهم بقول: السلام على من اتبع الهدى؟ نعم، يجوز لنا أن نبتدئهم بذلك. ففي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: السلام على من اتبع الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى. وبعد هذا، وقد قال أيضا سحرة فرعون لما آمنوا: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وأن السلام على من اتبع الهدى، قاله موسى صلى الله عليه وسلم. فيجوز لك أن تبتدئ اليهودي والنصراني بغير كلمة السلام عليكم. المنهي عنه ابتداؤهم بهذه التحية التي هي خاصة بأهل الإسلام: السلام عليكم. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله عز وجل في الأرض: فأفشوا السلام بينكم، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: أمرنا رسول الله بإفشاء السلام، حديث البراء أيضا في بعض الروايات. هذا. وفي قولنا السلام عليكم، السلام عليكم ما يدل على أن الإسلام ليس دين إرهاب كما يقولون في الجملة، إننا تحيتنا كمسلمين فيما بيننا السلام عليكم، وإذا خاطبنا غيرنا السلام على من اتبع الهدى. هذا. وكذلك قد قال تعالى، عفوا، في افتتاحنا لسورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، فهو دين رحمة والحمد لله، نفتتح الصور ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قد قال الله تعالى، وهذا له مواطنه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فإذا كان ثم شخص تسول له نفسه أن يفتك بك وأن يقتلك أو يقتل أولادك، وعلم أنك استعددت له وأهلك استعدوا له، سينكف وينزجر، وكل له مواطنه، والله تعالى أعلى وأعلم. أعود قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا آداب السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يسلم الصغير على الكبير، والفرد على الجماعة، ويسلم الراكب على الماشي. هذه بعض الآداب التي وضعت للسلام. وهل يجوز أن ألقي السلام على مجموعة من النسوة حيث لا فتنة؟ يجوز، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة من النساء قعود فسلم عليهن. وورد أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا نفرح بيوم الجمعة، كنا نذهب بعد الصلاة إلى امرأة عجوز فنسلم عليها فتصنع لنا سلقا نأكل منه. فالشاهد من قوله نسلم عليها، فحيث لا توجد فتنة جاز السلام. والمعني بالسلام إلقاء السلام، ليس السلام بمعنى المصافحة هنا، ليس السلام بمعنى المصافحة ها هنا. هذا هناك أحوال يكره فيها إلقاء السلام، كإلقاء السلام على من يبول، فالنبي سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام. وأصحاب المعاصي الأمر في شأنهم يحتاج إلى فقه، فهناك أصحاب معاصي نترك السلام عليهم لردعهم وزجرهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك والاثنين اللذين خلفا معه، فترك النبي إلقاء السلام عليهم لمدة 50 ليلة، وأجرهم الصحابة بتعليم رسول بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 50 ليلة، حتى نزل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا وإذا سلم عليك وأنت تصلي فتجيب إشارة. كانوا في أول الأمر يسلم بعضهم على بعض في الصلاة، يأتيك شخص وأنت تصلي يقول السلام عليكم فترد عليه السلام، فلما نزلت وقوموا لله قانتين تركوا الكلام في الصلاة. ولكن ورد أيضا في سنن أبي داود بسند يحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو في الصلاة فرد السلام إشارة. قال بعض رجال الإسناد: هكذا جعل بطن يده لأسفل وظهرها إلى أعلى. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي رواية: تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وفي تلك الجزئية فقه معلوم بارك الله فيكم. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا أو ردوا مثلها. فمثلا سلم عليك قل السلام عليكم، قل عليكم السلام ورحمة الله، هذا خير منها. أما إذا قلت عليكم السلام فقد رددته. لكن نرى أقواما نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله، يقول عليكم السلام، هذا بخسنا حقوقنا، لم يرد بمثلها ولم يرد بأحسن منها. الله قال: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي قولوا مثلها. فالذي نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عليكم السلام، ما رد بمثلها ولا رد بخير منها. وآخر يقول تقول له السلام عليكم، وهؤلاء في كثير من دول الخليج العربي، قل له السلام عليكم، قل سلام سلام، ما رددت علي سلامي. ولا تتكبر على حديث رسول الله يا أخي، لا تتكبر على حديث رسول الله، ولا تتكبر على المسلمين. سلم عليك وقر كلام الله: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحتى بعض الشيوخ هناك تقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول لك سلام، ما سلام هذا؟ رد السلام كما يرد المسلمون، كما أمروا من كتاب الله وكما أمروا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام له آداب وله أحكام مبسوطة في كتب الآداب بارك الله فيكم. ولا يخفى عليكم أن السلام هو تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والله يحييهم بقوله سلام قولا من رب رحيم، والولدان المخلدون يسلمون عليهم، والملائكة تدخل عليهم من كل باب تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، هذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا. فنحن كمسلمين نقر لله تعالى بالوحدانية، فلا إله غيره، لم يتخذ ربي صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فهذا فيصل، وأعظم فيصل بيننا وبين غيرنا أننا نقول لا إله إلا الله، ونردفها بقول محمد رسول الله. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، اللام موطئة للقسم، يقسم الله بأنه سيجمع الخلق يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق من الله حديثا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير ومنارة رشد ومنارة بركة على الإسلام وعلى المسلمين. جزى الله أصحاب هذه القناة خير الجزاء، والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين اللهم آمين. وبين يدي الختام أذكر بإخوة المسلمين لبعضهم، فالمسلم أخو المسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله.